وتقاربوا حتى تستفسحوا الاسم إن شاء الله الذين كانوا متأخرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع أول يوم في شهر رمضان المبارك لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. هذا الشهر الفضيل من هذه الأزمنة التي اختصها الله تعالى وفضلها على سائر الأزمنة، كشهر رمضان وكالعشر الأوائل من ذي الحجة. هذه أيام الله اختصها بفضله وجعلها هدية ونفحة لعباده لكي يجددوا العهد ويتوبوا ويعودوا إلى الله تعالى. وانظر إلى احتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأزمنة، ومن مواقيت الأزمنة وعلامات الأزمنة هذه الأهلة، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب الهلال ويستهله، يرى الهلال يقول داعيا له وداعيا دعاء علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. عندما يرى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، دعاء لاستقبال الأهلة بوجه عام. فما بالك إذا كان هذا الهلال هلال رمضان، وهو من الأشهر المفضلة والمختصة التي اختصها الله تعالى بهذا التشريف والتكريم. هذه من مزيات هذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم ينظرون إلى مخلوقات الله بهذه النظرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله، هلال خير ورشد، فهو مخلوق ورسول الله مخلوق، فكلنا عباد الله تعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. هذا عكس الديانات وهذه المنظومات التي سواء البائدة أو الغابرة أو الحالية، التي تتفنن بالخرافات والأساطير عندما ترى الهلال أو ترى القمر ينظرون إليه نظرة رعب وخوف وأشياء من هذه الخرافات التي تسمعون عنها. أما في الإسلام فإن لنا نظرة أخرى، هو مخلوق كباقي المخلوقات، ربي وربك الله، فهو علامة من علامات المواقيت. هذا هو الشهر الكريم، شهر رمضان الذي يحرق الذنوب، ولذلك سمي برمضان لأنه يرمضها، يرمض الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المناسبة أن يمر عام لكي يتجدد العهد مع الله تعالى مرة أخرى، يعطيك فرصة تلو فرصة حتى تتوب. ولذلك فهذا الشهر العظيم فيه من العجائب ومن الدرر ما لا يوجد في شهر غيره، فهو جنة من النار كما قال صلى الله عليه وسلم، والصيام جنة، هو وقاية يحمي الله بها الصائمين من النار. ولذلك إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذن فهو شهر يعلمنا كيف نكظم غيظنا وكيف نكفكف حدة شهوتنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن مآل الصيام وثمرة الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنا سواء في رمضان أو غير رمضان، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا بأنه لا يريد منا هؤلاء الذين يمنون على الله بصيامهم أنهم حرموا أنفسهم الطعام والشراب والفرج. هؤلاء إذا لم يردعهم ويزجرهم الصيام فليس لله حاجة في صيامهم، لأن هذا مآله. ثمرته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فهو ثمرة، فالتقوى ثمرة وهي الخشية. أما من يرفث ويمشي بين الناس يصخب ويتضجر ولا يستطيع أن يتحكم في شهواته فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إنه يعذب نفسه، لذلك لن يأخذ أجر هذا الصائم المحتسب. ولذلك اجتمع في هذا الصيام من المعاني ما لا يجتمع في غيره. انظر، هذا الصبر وهو فضيلة عظيمة، هذا الصبر أنواع كما يقول العلماء. هناك صبر عن محارم الله، وهناك صبر في طاعة الله، وهناك صبر على أقدار الله. صبر في طاعة الله، صبر عن محارم الله، صبر على أقدار الله، اجتمعت الثلاثة في الصوم. لأنك إذا صمت فإنك تصبر على هذه الطاعة التي افترضها الله عليك، تصبر وتكفكف هذه المباحات التي كانت مباحة لك من قبل، فأنت حرمتها على نفسك بتحريم الله لها، فلا تستطيع أن تأكل أو أن تشرب أو أن تجامع. كل هذه هي طاعة لله، لكن هذه الطاعة تحتاج إلى صبر، فهي متوفرة أيضا في الصوم. وهناك صبر عما حرم الله، هذه التي كانت مباحة بالأمس أو مباحة بالليل صارت الآن محرمة، لا تستطيع أن تقربها، فأنت تحارب شهواتك ونفسك في نهار رمضان. تغض الطرف هنا تمسك لسانك وتعض عليه حتى لا تحرم ثمرة هذا الشهر الكريم، تصبر على محارم الله. أما الصبر على أقدار الله فهي مسألة ترغم عليها، لا دخل لك بها، لأنك إذا جعت فإنك تتألم وجسدك يحتاج إلى الأكل والطعام والشراب، والبدن يضعف ويذبل وربما يتأذى. هذه مسألة لا دخل لك بها، فإذا فهو صبر على أقدار الله، هو صبر لا دخل لك به إلا أنك بدأت بالصبر الأول وهو الطاعة، ثم صبرت عما حرم الله، ثم دخلت في الصنف الثالث وهو الصبر على أقدار الله. لذلك حتى هذا الذي لا دخل لك به فإن الله يثيبك ويعطيك الجزاء رغم أنه لا دخل لك به، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو، رغم أن هذه الشوكة أو هذه الآلام التي تعتصر المعدة، رغم هذا الصداع وهذه الشقيقة لا دخل لك بها، فإن الله يثيبك عليها، لأن بدايتها كانت صبرا على طاعة، كنت تصبر على طاعة وصبرت عما حرم الله، فأثابك الله على صبر لا دخل لك به وهو الصبر على أقدار الله. هذه مزيات عظيمة في هذا الشهر الجليل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الخاصية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بشروطها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا ميدان للتسابق وميدان لنيل الفرص لمن قصر قبل رمضان، تعالوا هلم. ولذلك ينادي مناد في هذا الشهر، وهذا المنادي لا يوجد في أي شهر آخر، ينادي مناد من قبل الله عندما يأتي رمضان، ينادي كأنه يستقبل الناس إلى مأدبة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. وفي الحديث: في كل، عند كل فطر لله عتقاء من النار. هذه خاصية لا توجد في أي شهر من شهور السنة. ربنا ينادي علينا ونحن نعطيه ظهورنا: تعالوا هنا، هذه مأدبة الخير، هذه هي الجنة، أقبلوا أيها الطائعون. إذن هي فرصة عظيمة. لذلك هذا الشهر اجتمع فيه أشياء عظيمة تكون مكفرة للذنوب ورافعة وماحية. لذلك قال بعض السلف: الصلاة، هذا مثل لمن يريد أن يصل إلى ربه، كيف يدخل إلى ربه وكيف يلتقي بربه. الصلاة تأخذك إلى نصف الطريق، والصدقة والصيام يأخذك على باب الملك، والصدقة تأخذ بك إلى يد الملك، تدخلك على الملك. الصلاة أوصلتك إلى منتصف الطريق، وأخذك الصيام على الباب، وأدخلك وفتحت لك الأبواب بالصدقة. ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما اجتمعت فيه كل هذه الخصال في ليلة واحدة، عندما سأل أصحابه من أطعم اليوم من أصبح منكم صائما، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من أطعم مسكينا؟ قال أنا. من تصدق على مسكين؟ قال أنا. من مشى في جنازة؟ قال أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة. واجتمعت كل هذه الخصال في يوم واحد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. صلاة، صيام، صدقة، كل هذه. ولذلك تجد شيئا عجيبا أيضا في هذا الشهر الفضيل، هذه أحيانا الإنسان في صيامه يرفث، يصخب، يحدث خلل في الصيام، ربما يتشاجر، يتكلم. هنا الله سبحانه وتعالى يعلم أننا بشر عجلون، لا نستطيع أن نصل بالصيام إلى درجة الكمال، لذلك شرع لنا هذه الصدقة، وجاءت صدقة الفطر، زكاة الفطر في نهاية رمضان، لأنها تجبر هذا الخلل، طعمة للصائم، طهرة للصائم، لأنه قد أخل، ربما قد حدث شيء في خلال الشهر، فهذه الصدقة زكاة الفطر جاءت في النهاية لتجبر هذا الخلل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، كان أجود من الريح المرسلة. انظر هذه الريح المطلقة السريعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي من لا يخشى الفقر، وكان بصفة خاصة في رمضان. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله أحب للناس أن يتأسوا برسول الله في الجود، كثرة الجود في رمضان، لأن الناس غالبا يكونون مشغولين بالصيام وأشياء من هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، فلذلك ينبغي على الناس أن يجودوا بأموالهم ونفقاتهم ليشغلوا هذا الخلل، وليطهروا أموالهم بالصدقة كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما شهد له صفوان بن أمية إن محمدا يعطي من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود ما يكون. رسول الله كان في جميع أحواله جيدا، يجود جوابا عظيما، عطاء عظيما في سائر السنة، وخاصة في رمضان كان أجيد، وأجيد ما يكون. فهو هذه الخاصية، خاصية مجتمع الصلاة، صيام، صدقة، وهناك خاصية عظيمة لهذا الشهر.
وهي أنه شهر القرآن. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه في السنة في رمضان، كل رمضان يأتي يعلمه، يدرسه القرآن مرة. وقبل وفاته آخر رمضان من رمضانات الرسول صلى الله عليه وسلم التي شهدها، لأن رسول الله صام 9 رمضانات، آخر رمضان نزل عليه جبريل وعلمه ودارسه القرآن مرتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قراءة القرآن في رمضان أكثر من غيره، ويطيل القيام في رمضان. لذلك فهو شهر القرآن، فهو شهر عظيم. وإذا كان هذا شهر القرآن، لذلك ينبغي على الأمة أن تنهض بهذا القرآن قراءة، تدبيرا، تعليما، حفظا، نشرا، حكما، في كل شيء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا هو شهر القرآن. ولذلك في السنة 14 من الهجرة النبوية جمع عمر رضي الله عنه الصحابة والناس على صلاة التراويح أو صلاة القيام، وأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يؤم بالناس، كان الإمام منهم يصلي بالناس في الركعة الواحدة 200 آية، وكانوا يتكئون على العصي من طول القيام. انظر لهذه المعاناة، رغم ذلك كانوا يتقون، لأنها فرصة لا توجد في غير هذا الشهر، بل إنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري، سواري المساجد، مسجد، حتى يتعلقون بها وهم يصلون خشية الوقوع. انظر إلى هذه الهمة، رغم أن الإنسان ممكن أن يجلس، ممكن إذا كان، لكن هذه همة في رمضان، لأنهم يعلمون أن رمضان قد لا يتكرر لهم هم شخصيا. فما أدراك أن رمضان القادم ستشهده أو يشهدك. ولذلك كانوا، رغم أنهم يعلمون أن الرسول كان ينهى عن أن يختم القرآن في 3 ليالي، في أقل من 3 ليالي، ولكن العلماء قالوا هذا في الأيام العامة، أيام الشهر العادية، لكن في مثل هذه الأماكن وهذه الأزمنة فإن الإنسان يجتهد بقدر الإمكان، لأنها فرصة يغتنمها، كالذي يدخل إلى مكة فإنه ينتهز هذه الفرصة في كثرة التلاوة وكثرة القرآن، لأن هذا شرف للمكان وذاك شرف للزمان. لذلك فهذا هو هذه هي طريقتهم، كانوا يجتهدون. وكان الإمام مالك رغم شرف التحديث وشرف نشر حديث رسول الله، كان ينفر من الأحاديث ومن كل شيء ولا ينشغل إلا بالقرآن، لا يسأله أحد، لا يجيب على أحد، وينشغل فقط بقراءة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من هؤلاء الأفذاذ أهل العبادات وأهل الصلاح من هذه الأمة، كانوا يجمعون أصحابهم يتلون القرآن. رغم هذا فإنهم يعلمون لا ينشغلون إلا بالقرآن. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت دائما تواظب على قراءة القرآن، حتى خاصة فيما قبل، بعد أن تظهر الشمس في رابعة النهار بعد صلاة الفجر، تهتم بقراءة القرآن في رمضان بصفة خاصة، وكانت تنام بعد ذلك. هذا الاهتمام بالقرآن ليس اعتباطا، بل إنهم يدركون أن هذا شهر القرآن، ونزل فيه القرآن في الليل السماء الدنيا، نزل منجما، وكانت بداية النزول كما في الحديث، هذا الحديث يقول نزلت صحف إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم في أول رمضان، ونزلت التوراة لست خلين من رمضان، ونزل الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، أي في ليلة الرابع والعشرين. إذن فحتى هذه الكتب المقدسة نزلت في رمضان، طبعا الكتب التي قبل أن تحرف. فهذا التقديس لشرف زمان رمضان، إذن هذا هو شهر القرآن. ما الذي يشغلك على أن تقرأ أكثر وأكثر وتجهد نفسك على أن تتدبر وتتعلم؟ هذه هي مزيات هذا الشهر الكريم. ولذلك لأنه شهر القرآن كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام والقرآن يشفعان للصائم يوم القيامة، يشفعان يوم القيامة، يأتي العبد يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصوم يا رب لقد حرمته عن الشهوات وعن الطعام، يا رب شفعني فيه، ويقول القرآن يا رب لم يهجرني وشغلته عن غيري، يا رب شفعني فيه. لم ينم، لأن قراءة القرآن كانوا يحبون أن تكون بالليل، لأن الليل إنسان لا يكون مشغولا بأي شيء، فالتدبير يكون أكثر والخشوع أفضل. ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي أشد وطئا. ولذلك فالقيام وقراءة القرآن بالليل هي لأصحاب الهمم العالية. ماذا يحدث بعد أن يطلب الشفاعة لهذا المسكين؟ فيقول يجيبهم الله تعالى فيشفعان، أي تقبل شفاعتهما فيشفعان. انظر، بسبب هذا الصوم وبسبب قراءة القرآن. ولذلك فطول التهجد هو مهر الحور، مهر حور العين هو طول التهجد. لذلك قيل في الأثر إن الحور العين تقول يا رب اجعل لنا خطابا في هذا الشهر، فقد ازينا لتقر أعيننا بهم تقر أعينهم بنا وتقر أعيننا بهم. يطلبن من الرب أن يبادر لهن بأزواج أو بمتوفي، أن يموت إنسان في رمضان، وخاصة من هؤلاء المتهجدين فهو مهرها. ولذلك قال السلف مهر الحور العين هو طول التهجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونسجد إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار وشق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، هذا شهر قال الله تعالى عنه، عن هذا القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر. هي ليلة عظيمة جليلة القدر، وهذه الليلة في شهر رمضان، هذه من مزياته ومن اختصاصاته. إن أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر هي في رمضان. إذن لماذا يتأخر الناس عن هذا الخطاب، وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الجزاء العظيم وهذا العطاء وهذه الدعوة التي يوجهها ربنا في القرآن ومن خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وهم أهل القرآن بصفة خاصة، فهم أهل القرآن وخاصته. الله له أهلون ليس كمثلنا، حاشا لله ذلك، فهم أهل عنايته، وهم الذين يشملهم برحمتهم أهل القرآن، الذين يتلون القرآن ويتدبرون القرآن ويدرسون القرآن ويتعلمونه ويحكمون به. وهؤلاء الذين يأخذون على أنفسهم بهذا التهجد والتعبد لا يحرمهم الله تعالى. انظر إلى الناس قديما، حتى السلف كانوا يرقبون هذا الشهر منذ، يعدون له طوال السنة حتى يتهيأوا له. هذا رجل من أحد العباد كان يجلس في المسجد يتهجد كل يوم، كما كان الصحابة يفعلون بعد أن كان منهم، كانوا يتهجدون، يخرجون من لذة الطاعة أنهم كانوا يتهجدون ويصلون حتى ويعودون، لا يعودون إلا بعد صلاة الفجر إلى بيوتهم. وقيل إنهم كانوا، كان منهم من يخرج قبل صلاة الفجر إما لتناول الطعام ثم يعود مرة أخرى وهو يتعبد من لذة العبادة. هؤلاء الذين كانوا يمسكون ويتعلقون بالحبال بين سواري المسجد، أو الذين كانوا يتكئون على العصي يجتهدون. انظر أحدهم وهو يتهجد ذات ليلة أخذته غفوة فنام، فرأى جماعة من الناس ليسوا من الأدميين، معهم أرغفة طعام، مأدبة، عاملين مأدبة، وإنهم أرغفة ببياض الثلج، أي أبيض من الثلج، هذه الأرغفة جميلة بيضاء مثل الثلج، وعليها درر، والدرة الواحدة مثل الرمان، درر مثل الرمان من جمالها وبهائها ورونقها. فقالوا له: كل معنا، كل، قدموا له الطعام، كل. قال: إني أريد الصوم. قالوا: إن صاحب هذا المكان يأمرك أن تأكل. فأكلت، يقول أكلت، فلما انتهيت من الأرغفة، بعض الأرغفة الذي أكلها، أخذت أحمل الدرر، يعني طمعا فيها درر فيحملها لكي يأخذها. قالوا له:
لا تأخذها وأبقها نغرسها لك شجرا ينبت خيرا منها. هذه الدرر التي أنت معجب بها ومنبهر بها أبقها نغرسها لك شجرا خيرا منها، يطلع يعني يأتي بثمر أفضل ويفرع. قال أين تغرسونها؟ قالوا أين، حددوا له المكان. قالوا في دار لا تخرب وفي ثمر لا يبلى وفي ملك لا ينقطع، فيها أزواج راضيات راضيات مرضيات، فيها عينا وأعين، فيها قرة أعين، ثياب لا تبلى. انكمش الآن فيما أنت فيه، فما بينك وبين هذه الدار إلا غفوة حتى ترتحل إليها وتنزل. ثم فاق الرجل فقص على صاحبه في المسجد يجلس، فقال له رأيت كذا، فلم يمر عليه جمعة أو جمعتان إلا وقد توفاه الله. فجاء إلى صاحبه وقال له أما رأيت ما حدثتك عن الغرش الذي أعد لي يوم حدثتك؟ قال ما هو وما حمل الغرش، أي الشجرة حملت إيش؟ طفل هذه الأشجار التي حملت الدرر هذه. قال لا يقدر أحد على وصفها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ببركة التهجد وببركة قيامه الليل وببركة مكثه في المسجد توفاه الله تعالى، وكانت البشارة له وهو نائم. مجرد غفوة بسيطة جاءته البشارة فكانت الجنة قد أعدت له وهيئوه، ومات رحمه الله متوضئا طاهرا عابدا، فقدم مهره للحور العين بطول التهجد. هذا هو. يا رب أين خطابنا؟ ولذلك هل من خاطب في هذا الشهر الكريم؟ يقول الحور العين هل من خاطب في هذا الشهر الكريم؟ لأنه جاء صائما متهجدا قائما، هذه الفضائل لا تجتمع في أي يوم آخر. لم يطمثهن إنس ولا جان، يردن إنسانا صافيا مطهرا، ولا يكون ذلك إلا في رمضان، قد يكون في أي شهر آخر، ولكن في هذا الشهر فهي منزلة عليا. هذه المنزلة العليا للشهداء لا تتوفر إلا لهؤلاء، الذي يريد أن يحصل على هذه المنزلة ربما يتوفاك الله تعالى في ذلك اليوم، ربما تتخطفك الحور العين. ولذلك فإن كما يقول قائلهم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذه فرصة، تعالوا إلى هذه المأدبة، مأدبة الرحمن. هذه المأدبة هي هذا الصيام العظيم. ولذلك هؤلاء لأنهم صبروا على محارم الله، جاعوا في الله، لم يشربوا وقت أن كان الناس يطعمون ويشربون ويتلذذون، لذلك ميزهم ربنا حتى في الجنة، ميزهم بشيئين يعرفهم الناس،